بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، 246. قال المعترض في جوابه، ثم قال في قال المعترض ثم قال في جوابه، يعني ابن عبد الوهاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال المعترض ثم قال في جوابه: النوع الرابع من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع الشرك وساعين في قتالهم، ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك الصوم ولا يمكنه الصيام إلا بمفارقتهم فعل، ولو يأمرونه بتزويج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعل، فهذا أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. قال المعترض: انتهى كلامه. فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فقد كفر فيه وفيما قبله بالطاعة، بأن من لم يطعه فيما قال ويهاجر إليه فهو كافر بذلك حلال الدم والمال.
طبعا هذا الكذب والافتراء جعل المسألة مسألة خاصة وشخصية بابن عبد الوهاب، وأنه يقصد بهذا الكلام أن من لم يطعه فيما قال ويهاجر إليه فهو كافر. هذا عدول عن مناقشة الكلام بالحجة إلى افتراض نيات وأغراض. نعم، وهذا حجة البليد.
حلال الدم والمال وليس له عنده غفران. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها.
لكن قال النبي مع الشرك. نعم، كلام النبي على العين وعلى الرأس، ولا يخالفه ابن عبد الوهاب. لكن قال النبي: من أمن بالله ورسوله أقام الصلاة وصام رمضان وكذا، ولو مع الشرك ولو مع النواقض. إنما الشرك يحبط العمل، ولو أشركوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون. فصح بهذا الحديث. نعم،
قال: فصح بهذا الحديث الصحيح أن ترك الهجرة إذا وجبت ليس بكفر كما يقوله هذا الرجل. ونحن نستيقن أن هذا الرجل
ابن عبد الوهاب يقول ترك الهجرة كفر، هو تكلم عن ترك الهجرة يقول هذا كفر. هل ترك الهجرة بمجردها كفر؟ إنما هو ظلم للنفس وإثم إذا كان قادرا على الهجرة، أما إذا كان عاجزا فالله يقول: إلى المستضعفين من الرجال والنساء. لكن هذا التلبيس، سبحان الله، الإنسان لا يحترم فيه التلبيس والتدليس، لأن هذه تخالف الرجولة بغض النظر عن الاستقامة من عدمه. ولهذا قد يكون الإنسان المخالف أو كذا قد يكون عنده رجولة ما يكذب ولا يلبس، لكن أتي من جهله. فلا ينبغي الإنسان بمقتضى الرجولة أن يمكر مكر الثعالب وأن يلبس على الناس وأن يخالف مقصود الكلام. نعم، لكن أنت بطل وعندك رجولة وعندك علم، رد على الكلام. لماذا التلفيق والكذب؟ لماذا؟ لأنك ضعيف. فلهذا لا يلجأ إلى الكذب والتدليس إلا من انعدمت حجته. فلم يعد له حجة، فماذا يصنع؟ يكذب حتى يصدقه الناس، يلبس حتى يصدقه الناس. لكن لو كان عنده قدرة على الحق وبيانه لقال ذلك، مثل أئمة السنة رحمهم الله، فإنهم لا يقتصرون فقط على الردود على الكلمات الموجودة، بل قد يقول وقد يقول قائل وقد يشتبه مشتبه. يعني يفترض أنه لو قال قائل في يوم من الأيام شيئا يعترض بعد الحق فجوابه كذا وكذا، لأن عندهم أصول ثابتة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وسئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. كذلك منهج السلف، تكون الشبهة في طهارة الماء فيضيفون إليك أيضا وحل الميت، ما يهابون ولا يخافون، لأن عندهم أصول، ولا يلبسون ولا يدلسون، وعندهم إنصاف. فلو تكلموا عن الأشاعرة فبما قالت الأشاعرة لا بما قالت المعتزلة، وإن تكلموا عن المعتزلة فبما قالت المعتزلة لا ما قالت الجهمية. وان تكلموا عن الصوفية فبما قالت الصوفية لا ما افترضه الروافض والشيعة، لانهم ليسوا في حاجة الى كذب. والذي يحتاج الى الرد عليه ويرضى للسنة عليه لا يبقون الى الكذب، كفى ما عنده من مخالفة وكفى ما عنده من ثبوت المخالفة عليه، فعلى ما يكذبون عليه. نعم.
ونحن نستيقن أن هذا الرجل الذي وصف بالكفر أن أهل بلده لو يأمرونه بألا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم لفعل.
طيب تمام، لما أنت بتقول هذا الكلام طب هم يأمرونه بما يناقض كلمتي الإخلاص، على ما لم يفر ويهرب؟ يعني وما الفائدة أن يقول كلمتي الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يأتي بالنواقض؟ ما الفائدة؟ لو كان يقدر، لو قالوا له لا تقل لا إله إلا الله فقال أفارقكم وأقولها، طب علما ما قال أفارقكم ولا أقاتل معكم. هذا الرجل وأضرابه يجعلون الإسلام والإيمان والإحسان أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو أتيت بجميع النواقض. هذه قضية مع ابن عبد الوهاب، وإذا كفر ابن عبد الوهاب من يقول هذا الكلام إذا أتى بنواقض فقد كفر المسلمين عندهم وكفر بالعموم عندهم. هذه ملخص القضية، هذه ملخص القضية. وابن عبد الوهاب رد عليهم وقال بوجود الردة في هذه الأمة مع النطق بشهادتين، ولم يقصد ابن عبد الوهاب أن كل من أتى بفعل وهو مسلم وأتى بفعل من فعل الشركة أو قول من قول الشركة أنه يكفر بإطلاقه بالعموم، هذا ما دفعه ابن عبد الوهاب. هذه قضية ابن عواب مع أهل عصر يا أخوان، قضية ملخصة. أهل عصره يزعمون أن من نطق الشهادتين هذا كافر في حصول الإسلام ولو أتى بالنواقض. هذا واحد، رد ابن عبد الوهاب على وجود الردة في الأمة ولو نطق بالشهادتين مع وجود النواقض يخرج. ليس أن ابن عبد الوهاب يقول بكفر كل من قال الكفر أو من فعل الكفر بغير توفر شروط وانتفاء موانع. فكان الناس ابن عبد الوهاب طائفتين، طائفة افترضت عليه وقالت يكفر بالعموم لما قال بالتكفير المرتد الذي توفر فيه شروط وانتفاء الموانع، وطائفة تزعم أن ابن عبد الوهاب لا يعذر أي أحد بل إذا وقع القول ووقع الكفر أن الردة بنفسها مخرجة من الملة بدون توفر شروط وانتفاء الموانع. وطائفة ثالثة علمت ابن عبد الوهاب الإمام وعلمت أنه لا يخرج عن أئمة المسلمين في أن المسلم الذي تحرك نفسه لطلب الهداية وهو قائم على تحقيق الشهادتين لكن فعل فعلا من أفعال الشرك أو قال قولا من هذه الأقوال أنه لا يخرج من ملة الإسلام الثابتة له بيقين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن توفرت الشروط وانتفاء الموانع حكم عليه بذلك وإلا يكون معذورا. وكلام ابن عبد الوهاب واضح، والله العظيم يا إخوان هذه القضية ولا غير ذلك، لدى منهج مرجئة ولدى منهج اللي مش فاهمين كلام عبد الوهاب ولدى منهج داود بن جرجيس ولدى منهج، إنما هذا منهج ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي بقي ونافع. لأن ابن عبد الوهاب لو لم يكن هذا منهجه لرد عليه أصلا، هو ابن عبد الوهاب نبي ليس نبيا، لكن الحمد لله ابن عبد الوهاب كأي إمام أئمة المسلمين إنما حقق هذه المسائل على وفق ذلك. لا يكفر الإنسان بمجرد أن يقول أو أن يفعل إلا أن يكون الشرط قد وقع فيه والمانع قد رفع، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين والحمد لله.
قال فإن الكفر الذي حكم عليه هذا الرجل به، ثم ماذا لو ترك الهجرة الواجبة لو فرضنا صحة قوله؟ إنما هي تكون معصية وقد يعذر كما عذر النجاشي وامرأة فرعون وكذا جعفر وأصحابه بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة، فجعل هذا الرجل الهجرة على فرض صحة قوله شرطا لصحة الإيمان وأن ترى قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
كذاب هذا رجل كذاب يكذب على ابن عبد الوهاب، ماذا هم تكلم في الهجرة؟ يعني أنت من تقرأ من سلم من هذا كله؟ ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع شرك وسعين في قتالهم ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، وابن عبد الوهاب تكلم عن ترك الهجرة فقط ولا المقاتلة مع هؤلاء؟ نعم.
والجواب أن يقال من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ وقرره يدل على تكفير من ترك طاعته ولم يهاجر إليه، من ترك طاعته ولم يهاجر إليه فهو من أضل الخلق وأعظمهم جرأة على البهت والكذب وأشدهم مكابرة على شهادة الزور. وفي الحديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله قالها ثلاثة.
يعني في الجريمة والتلفيق والتزوير عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ليس معناه شهادة الزور شرك مخرج من الملة، ولكن عدلت في وجه من وجوه. قاعدة عندنا أن المشابهة في شيء لا تقتضي المماثلة من كل وجه، بل في وجه من الأوجه. فقاتل الله شهادة الزور، قاتل الله شهادة الزور والمنافقين والكاذبين والمفترين. نعم. ولهذا إذا عرف ذلك في شخص فلا ينبغي أن يتلقى منه علم أبدا. بعض إخوانكم أبلغني أمس بعض هؤلاء الذين كان يقولون بأن ما شرط الكمال وما في حاجة اسمها شرط الكمال وأن يكفر تارك العمل، فلما اتصل به طالب علم من وسأله عن هذه المسألة، طبعا ذي كان له اعتقاد مسبق بل وجعل فيها كتابا، ماذا قال يا زوجي؟
كتابين يا شيخ. بيقول كتابين لكتابين في المسألة.
المهم قوله في الميكروفون.
بيقول هل يتصور الأخ بسلب ولا تصور عمل بالإيمان بالعمل؟ فقال يتصور في ثلاث مسائل. المسألة الأولى من مات بمكة قبل الأعمال. المسألة الثانية من مات
بمكة قبل الأعمال، كان ما كان في أعمال. إذا أنت تدخل المسألة معنا هو الإيمان عنده ماذا اللي موجود، الفراد الموجود. نعم. طيب
والمسألة الثانية إذا قال لا إله إلا الله ومات لما تمكن عمل.
إذا قال لا إله إلا الله ومات ولما تمكن من العمل، فحينئذ ما تمكن من العمل. نعم.
المسألة الثالثة قال في آخر الزمان حديث حذيفة،
حديث لا يدرون ما يعرفون. يبقى ما في واحد ترك العمل في ذلك اختيارا. أما أهل مكة ما كان عندهم عمل أصلا قبل هذا، وأما من مات ولم يتمكن فلم يسعه فكيف يحاسب على ما لم يسعه ولم يدركه؟ وأما في آخر الزمان فهو جاهل بالعمل، الناس ما يعرفون صلاة ولا صوم ولا زكاة. طيب المهم بقى الشاهد يأتي أو بقى. فقال له
فالسأل بيقول له لا في غير هذه المسائل ما تمكن من العمل هل يصح؟ قالوا الدكتور طلعت بيقول إنه صح من بالعمل. فقال والله المسألة متشعبة يعني، فأنت المسألة ديت مش هيجاوبك.
متشعبة يعني متشعبة، فما يسع يعني أن يجيب عنها الآن. وما الوسعك أن تجيب عن الأولى كيف؟ هو ده عمل زي يعني، واخد بالك؟ أنت لك اعتقاد مسبق، إما أن تقول والله ما في إشكال، أن تقول كنت أعتقد مثلا كفر ذلك عمل ولكن أنا رجعت عنه، ما في مشكلة. أنا أقصد من هذا يا إخوان، أقصد أن الإنسان يكون صريحا في اعتقاده حتى ولو كنت على خطأ، لكن دلل عليه. شيخ الألباني لما رأى أن الحجاب هذا ليس فرضا كتب وصنف وذكر أثار وأدلة في ذلك بغض النظر عن موافقتك أو مخالفتك. لكن لماذا إذا تنهى هذا أصلا مثلا متشعبة؟ ليه متشعبة؟ يا يا لا إيه متشعبة؟ لكن لو قلت أو لا قد تحاسب عند القوم، فلا بد من التلبيس والتدليس. زي اللي يقول لك ايه مثلا، الايمان كان قول وعمل، قول القلب ولسان وعمل القلب والجوارح. فطيب فمن ترك القول مع عدم القدرة يا شيخ هذا كافر، ومن ترك قول القلب كافر، ومن ترك عمل القلب كافر، ومن ترك عمل جوارح. يا اخوان دعونا من هذا، واللي يقول شرط كمال وشرط صحة ولا نريد ان نوقع الفتنة بين المسلمين. الا سبحان الله. طب ما هو نفس المسألة ما تقول في الباقيات، لماذا إذا أتيت إلى هذه ما تصرح بجوابك؟ فليس عيب على الإنسان أن يصرح باعتقاده لو كان يعتقد بأدلة وكذا، حتى لو كانت هذه الأدلة خاطئة ليس عيب على الإنسان هذا. إنما العيب أن يلفق الإنسان، والعيب أن يدلس على الناس، هذا هو العيب، وأن يكذب. نعم.
قال وصريح كلام الشيخ رحمه الله في رجل تبع أهل بلده في قتال أهل التوحيد إيثارا لبلده ووطنه فيبذل نفسه وماله ويقاتل أهل التوحيد، هذا نص الشيخ وصريح.
تمام. يبقى صريح كلام الشيخ في إيه؟ في رجل تبع أهل بلده في قتال أهل التوحيد إيثارا لبلده ووطنه، مش بقى حتى إكراها ولا كذا، إيثارا لبلده ووطنه، فيبذل نفسه وماله ويقاتل أهل التوحيد. يبقى الشيخ ابن عبد الوهاب علق على الهجرة فقط ولا علق على الوصف الذي هو ده الحقيقي بقى اللي علق الحكم، وهو قتاله وبذل نفسه من غير إكراه ولا شيء. نعم.
هذا نص الشيخ وصريح كلامه، فمن أين أخذ هذا الثور الأعجم أنه يكفر بترك طاعته؟
الله المستعان. نعم.
واستدل الشيخ على هذا بقوله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم.
واحد يقول لك ده في دليل الرسلان اهو، بيقول لك هذا الثور الأعجم، واخد بالك؟ إنما المأخوذ على رسلان فقط يعني من أعظم ما يكون، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يصف وأن يستهزئ بأوصاف الرجل الخلقية، فهذه ما قالها إمام من الأئمة. أما أن يقول إنسان مثلا هذا مثلا الكلب، أو يقول مثلا هذا الثور أو هذا كذا وهذا كذا، فهذا يعني قد يقول بعض السلف في من علم بدعته وعلم خطورته على الإسلام. نعم. صحيح، ايوه صحيح صحيح، لكن هو قال كرشا ولا قال بطنا ولا قال رأسا؟ ما قال هذا. نعم. انما دي اوصاف مثل البلادة، ما مثل يقول هذا حمار كذا يعني في البلادة، هذا ما هي الاوصاف، اوصاف العمل، اوصاف الطريقة، اوصاف المنهج، هذا مثل الكلب العاوي مثل كذا ماشي، لكن اما أن رأسه كذا، أن بطنه كذا، أن كرشه كذا، فهذا فتق فتقه هذا الرجل في مسألة الجرح والتعديل. الأمر الثاني أنه جعله في أهل السنة، وأهل السنة ما جعله في أهل البدع والأهواء، إنما هذا جعله في أهل السنة، من خالفه ولو كان من كان. نعم.
قال: واستدل الشيخ على هذا بقوله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. والآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة، فإن من تكلم بالإسلام ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهم وقاتل أهل التوحيد لغرض من أغراضه الدنيوية تناولته الآية وشمله نصها الصريح، وقد جعل الله لحقن دمه حدا وفعلا يتميز به إسلامه.
ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهم، ما اعتزل، وموجب الإيمان أن يعتزل أهل الكفر، هذا لم يعتزل، معهم تماما بل صار معهم، وقاتل أهل التوحيد لغرض من أغراض الدنيوية ليس بإكراه ولا شيء. فإذا ما الفرق بينه وبين المسلمين وبين المشركين؟ نعم.
وقد جعل الله لحقن دمه حدا وفعلا يتميز به إسلامه، وهو اعتزال قتال المسلمين وإلقاء السلم إليهم بالانقياد وكف الأيد عن قتالهم، ومتى لم يحصل ذلك منهم ولم ينقادوا له فقتالهم واجب أينما ثقفهم المؤمنون، وقد جعل الله لهم عليهم حجة ظاهرة، هذا صريح الآية ونصها. فأتى هذا المعترض المخلط ببهت لا يدل عليه كلام الشيخ لا تصريحا ولا تلويحا، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه على إيمان من قاتل المسلمين مع المشركين وأثر وطنه على التزام الإسلام وترك القتال، والحديث إنما هو في شأن الهجرة، وقد حمله كثير من أهل العلم على أن من أظهر دينه فلم تجب عليه الهجرة، وبعضهم حمله على الأعراب الذين أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدوا معه كما يدل عليه آخر الحديث، فلم يعرف هذا المعترض معنى الحديث ولا موضوعه، واستدل به على مسألة أجنبية عنه ليس لها دخل فيه، فإن الكلام هنا في من قاتل المسلمين تحت راية المشركين وسعى في الصد عن سبيل الله لا في من ترك الهجرة فقط. وأما عذره هذا الرجل الذي مثل به الشيخ بأن أهل بلده لو يأمرونه بألا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم لفعل، فهذه مبنية على أن مجرد القول يكفي في الإيمان مع التلبس بالمنافي والمعارض، وهذا ليس من أقوال علماء الأمة وأئمتها بل هو من أقوال أهل الجهل والضلال المخالفين.
نعم. اللي هو القول بأنه يكفي النطق بشهادتين مع التلبس بالمنافي والمعارض اللي هو النواقض. نعم.
بل هو من أقوال أهل الجهل والضلال المخالفين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم طال المعترض الكلام في شأن الهجرة والعاجز عنها وذكر النجاشية، وهذا شأن الجاهل إذا أورده
صحيح سبحان الله. نعم.
إذا أورده أهل العلم المضائق تكثر بما ليس له تكثر بما ليس له، وحاد عن جواب المسألة، وفي المثل الأقرأ يفتخر بجمة ابن عمه
والأحمق يذكر خالته إذا عيب بأمه. هذا مثل جميل والله. الأقرع واحد أقرع ما عنده شعر ولا بد أن يفتخر، فماذا يفتخر؟ يفتخر بجمة ابن عمي، يفتخر بشعر ابن عمي، يقول شيء شعر ابن عمي يضرب إلى منكبيه. طيب الإنسان إذا افتخر افتخر بشيء فيه، لكن وما وجد فماذا يصنع؟ يقول ابن عمي. والأحمق يذكر خالته إذا عيب بأمه، إذا عبوه في أمه ذكر خالته. نعم.
ما الفرق بين هذين المسألتين؟ مسألة المسلم الذي يقاتل مع
المشركين. اقرأ بس.
قال: من العجب تكراره أن الشيخ يكفر بالعموم، وقوله أي تكفير بالعموم وإجاب للهجرة أبلغ من هذا، وهو كما ترى في نوع خاص من الأمة وقسم من أقسامها من أقسام لا يحصيها إلا الله. ثم أخذ المعترض في تجهيل الشيخ ونسبته إلى الهوى، وأنه لم يأخذ ما ذهب إليه عن العلماء، ولم يجلس عند عالم يتعلم منه بعد تعليم أبيه، وإن أباه نهاه عما بذر منه من ترهاته وقال: ويل للناس منك، وأن أهل البصرة أخرجوه ثم نهاه أخوه، وأن أتباعه لو طلبت منهم طريقا يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجدها، وأنهم لا يعرفون ذلك، وأنهم يأخذون عن حدثني قلبي عن ربي، وأنه لا يحسن الفرائض فضلا عن العول والحساب والمناسخات، وأطالب خرافات قوله: سموا الإقناع المقلاع والدليل المتين، وجعل له مختصرا من الشرح الكبير والمغني والإنصاف، حل فيه قيوده وكدر وروده وقص عليه، وقال: اجتهدوا، وحاشا أني سمعت عندهم لأصول الفقه.
يعني بيطعم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، فقال: سموا الإقناع المقلاع والدليل يعني قلبوا الكتب. فبعد أن كان اسمه الإقناع، هو جعله بفهمه وفقه مقلاع، يعني كأنما إيه يتطاول به على خصومه. والدليل المتيه، بدل ما يكون دليلا للحيارة لا، صار يتيه به الناس، حل فيه قيوده وقدر وروده وقصر أتباعه عليه، يعني شو هذه الكتب وجعل فيها الفهم الخاص، ثم ألزم أتباعه بهذا الفهم الخاص. نعم.
وحاشا أني سمعت عندهم لأصول الفقه ذكرا أو النحو أو العربية، بل يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها. وطالب
هذا من باقي كلامه، يعني وحاشا أني سمعت عندهم لأصول الفقه ذكرا أو النحو العربية، بل يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها. طبعا زي ما قلنا، هذه شأن مين؟ شأن الكذابين الضعفاء. ده بي عنده أخطاء في اللغة العربية، ده بيتكلم في اللغة العربية بكذا، بيرفع المنصوب وينصب المرفوع وغير ذلك، كل هذا من أجل أن يصرف الناس عن إيه؟ عن هذا الأمر. نعم.
وطالب هذيان بهذا الضرب يتنزه العاقل عن ذكره، وجوابه أن يقال: أما ما صدر من مسبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى الهوى، فالحكم بينك وبينه إلى الله الذي إليه تصير الأمور، ويحكم بعدله بين المؤمن والكافر وأهل البر والفجور وشهادة الحال والمصنفات والدعوة الإسلامية، وما ورده من الأدلة والبراهين هي الشاهد والمصدق والبرهان المحقق.
الشاهد المصدق والبرهان المحقق، ولا عبرة بقدح أمثالك. يعني انظر إلى حاتم بن عبد الوهاب وما دعا به إلى هذا الدين العظيم، والمصنفات شاهدة بهذا الحمد لله، وده أكبر دليل على الفصل بينك وبينه. نعم.
ولا عبرة بقدح أمثالك وإنكار فضائله، كما أنه لا عبرة بقدح جميع من كذب الرسل وسفههم ونسبهم إلى الجهل والافتراء والجنون والسحر وغير ذلك مما هو مذكور في كتاب الله وفي الأخبار والسير، ومشابهة حالك وأقوالك بأقوال أسلافك وأشباهك تكفي المؤمن في رد أباطيلك وعدها من الزور البين. وقد اشتهر رحلة الشيخ للعلم.
أما بقى فيما يتعلق بالشيخ وعلمه، طبعا هو يقول: لم يأخذ ما ذهب إليه عن العلماء، ولم يجلس عند عالم يتعلم منه بعد تعلم أبيه، يعني طعن فين؟ في مشيخته، طعن في مشيخته. كما قلنا، أهل الكذب يأتون إلى مواضع التميز عند خصومهم فيحاولون ماذا؟ فيحاولون طمسها، فيقول: أنت لم تأخذ العلم عن المشايخ. يقول الشيخ: وقد شارط رحلة الشيخ العلم وطلبه وسماعه، كما ذكر صاحب التاريخ حسين بن غنام وغيره، وقد تقدم ذلك. نعم.
وما كون أبيه نهى فهذا لم يثبت، ومثل هذا المعترض أخباره.
طب سمي لنا مشايخك. طب أنت بتعيب الواحد بأنه ما له مشايخ، طيب سمي أنت مشايخ. فمن مشايخك؟ تفضل قدم يلا، من مشايخك؟ ابن عبد الوهاب لم يأخذ العلم عن مشايخ، وأنت خفت عن مشايخ ولا ما خفت عن مشايخ؟ نفس المسألة سبحان الله. الله أكبر.
وأما كون
رسلان ينتقد يقول لك أنت، إنما هي كانت لقاءات ابن عثيمين لما كان يفد إلى الرياض، وكأن ما كان في عالم في الرياض أصلا، ما في ابن باز ولا في فوزان، إنما يذكر من يأتي من القصيم، وكان هو نفسه بقى يفترض كمان، وكان يشرح بعض المتون الخفيفة مثل الأصول الثلاثة. ما شرح ابن عثيمين الأصول الثلاثة في الرياض خط، وكان هو يعني يفترض هذا، حتى إذا قال قائل تبوا حضر اللقاءات ابن عثيمين وهذا يكفي، أنت ما حضرت شيئا مطلقا، قال لك بس كان بيحضر الأصول الثلاثة. يعني تقصد الأصول الثلاثة يعني هذه متون الأطفال ما تنفع؟ والله من أتقن الأصول الثلاثة أتقن الأصول الستة وأتقن القواعد الأربع وأتقن قاعدة الإسلام والحمد لله. فما الأصول الثلاثة إلا من ربك وما دينك وما النبي. طيب أنت أخذت كم أصلا بقى عن العلماء؟ طيب نحن أخذنا ثلاثة عن ابن عثيمين، وأنت أخذت كم؟ من علماءك؟ من مشايخك؟ من هم؟ شعراوي اللي بتمدحه إلى عهد قريب، هذا الشعراوي ولا أحمد ياسين بغض النظر عن الخلاف معه في المنهج تقول، ولا الأستاذ سيد قطب الأستاذ عمر التمساني، ولا من؟ فالإنسان إذا انتقد لابد أن يكون كاملا في هذه الصفة. يعني أنت تنتقد واحدا منهم أخذ عن مشايخ، يبقى لابد أن تكون أنت أخذ عن مشايخ. تمام؟ نعم.
وأما كون أبيه نهاه فهذا لم يثبت، ومثل هذا المعترض أخباره تلحق بأخبار الوضاعين المفترين الذين أجمع أهل العلم على رد أخبارهم وعدها من الزور البين. ثم لو سلمنا هذا النقل فأي حجة وأي دليل فيه على أن الحق مع أبيه في ذلك، ومتابعة الآباء لا تحمد مطلقا.
يعني حتى لو نهاه أبوه، نعم، لو فرض صحة هذا فهل كان يطيع أباه؟ نعم.
ومتابعة الآباء لا تحمد مطلقا، وقد ذم الله تعالى من تمسك بدين آبائه ولم يقبل ما جاء من الهدى ودين الحق الذي يخالف عادة الآباء وما نشأوا عليه.
طيب إلى أن قال وأما كون البصر أخرجوه فهذا من جنس ما قبل لم ينقله أحد اعتد به، ولو قدر وقوعه لكان من أدلة فضل الشيخ وعلمه وأنه على طريقة مستقيمة ودعا نبوي. وماذا لو أخرجوا أهل بلده؟ المهم أخرجوه في ماذا؟ البخاري أخرجه أهل بلده وترك، لكن ها أعاب هذا إبراهيم البخاري؟ ما أعاب هذا الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه أهل بلد، والأنبياء كذلك. قال تعالى عن قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتي، وقال عن قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقد أخرج نبينا وقال له ورقة بن نوفل في أول أمر لما قال أتلأكون حين إذ يخرجك القوم، قال أو مخرجيهم. وقد عرف عن أهل الكويت وأهل البصرة في هذا الوقت أنهم يدعون الأشقر وأبا علي وأمثالهما ممن يعتقدون صلاحه، فلا عجب من رد الحق وإخراج أهله، والحق منصور ومتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. أما قوله بأن أتباعه لو طلبت منهم طريقا لتصل إلى النبي لم تجدها من جهته ولا يعرفنا ذلك، وإنما هو حدثني قلبي عن ربي سبحان الله، يعني ابن عبد الوهاب طريقته حدثني قلبي عن ربي صاحب الأسانيد والبراهين. نعم. فيقال هذا الملحد،
فيقال لهذا الملحد جميع ما بأيديهم من كتب العلوم إنما أخذوه عن أشياخ ثقات يؤخذ عنهم حفظا وأمانة، وطرق الأخذ متعددة، ولو إجازة عامة، وإن بعدت الديار وتناءت الأخطار كما يعرف أهل فن المصطلح، وقد وسعوا في ذلك ما لما دونت الدواوين وجمعة العلوم، ومميز الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمتصل والمنقطع والغريب والمشتهر، واشتهرت رحلة شيخنا رحمه الله وسماعه للعلوم واجتماعه بأعيان وقته. وقد أخذ الفقه عن أبيه عن جده سليمان بن علي مفتي الديار النجدية في وقته، وسنده المتصل بأئمة المذهب إلى الإمام أحمد معروف مقرر عندهم، وسمع الحديث عن أشياخ الحرمين في وقته ورحل إلى البصرة وسمع من أشياخها، وإنما أنكر هذا المفتري ما من الله به عليه من الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحدود الشرعية وما دلت عليه النصوص، وأهل العلم تفاوتوا في هذا تفاوتا عظيما، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها واستنباطها موقوفا على سماع ذلك عن أحد، وإنما هو فهم يمن به تعالى على من يشاء من عباده، كما في حديث علي رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، أو فهم يؤتيه الله من شاء من عباده.
نعم، المهم أن لا يخرج هذا الفهم عن كلام أهل العلم، لكن ليس باللازم مثلا لو أنك فهمت فهما الآن في نص وهذا الفهم مقيد بما كان عليه الأئمة أن يكون هذا الفهم مسموعا من أحد، بل الله عز وجل قد يمن، والأمة ليس يقلد بعضها بعضا وهكذا وفقط، بل بعضهم قد يفتح الله عز وجل عليه فيستنبط من المسألة أو من النص عدة مسائل، طالما أنه في ضوء النصوص الشرعية وفي ضوء الفهم العام للأئمة والعلماء فلا حجر على أحد أن يقال أنت فهمك هذا مثلا سنده ماذا، لكن قل له فهمك هذا من فهمه من العلماء، لكن الشيخنا بيتكلم عن سنة السند، فرق يا أخوان بالمسألة، السند أنه مثلا أنا أقول قولا الآن فلابد أن يكون حدثني به مثلا شيخي ابن باز، هذا ليس بالله، لكن لو فهمي هذا قاله أحمد وقاله مالك وقاله الشافعي وقاله كذا مما لم يحدثوك به ولم تخرج عن فهم الأمة، هل هذا يرد؟ لا ما يرد، طالما أنه مبني على الأدلة الشرعية وطالما أنه لا يخرج عن فهم أهل العلم، لكن الممنوع ما هو؟ أن تدعي فهما لم تسبق إليه وهو خلاف ما كان عليه أهل العلم، إذا كان في مخالفة لأهل العلم، وإلا فالله عز وجل يمن. شيخ الإسلام شوف سبحان الله عنده مسائل وتأصيلات ما حدثه بها أحد مباشرة، لكن ما خرجت عن فهم السلف الصالح رحمهم الله. نعم،
وفي حديث مثل
عبارة إحنا ما تقول واحد فهم هذا من ده فهم من اللي بتقوله فهم من ليس يناقض اللي إحنا بنقوله الآن، فهم من يعني هل هذا الفهم موجود عند العلماء موجود عند السلف، إنما الكلام هنا هل لابد أن يكون مسندا أن يحدثك به أحد، لا هذا ليس باللازم، لكن أن يكون ما عليه العلماء نعم هذا لازم لابد أن يكون. نعم،
وفي حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى ودين الحق كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء.
إذا قال ومثل هذا المعترض ينكر على أهل العلم ما يبدونه من الأحكام والأسرار والحدود المأخوذة من كتاب الله، وإن كان المستند نصا ظاهرا زعم منه أن هذا يتلقى عن الأشياخ. طب وبعدين نقلب المسألة يا أخواني، فهمك أنت هذا بقى يا أيها المعترض من حدثك به، فمن شيخك وأنت تلوم ابن عبد الوهاب أنه ما أخذ عن شيخ، وما رحلتك وأنت تلوم ابن عبد الوهاب أنه ما رحل، وفهمك هذا ما سنده وأنت تلوم ابن عبد الوهاب أن فهمه هذا لم يستند إلى أحد. نعم، وينبغي أن يسأل هذا أمثاله ودونوه دول الفروعية واسمعوها أسمعوها وأخرجها مسألة مسألة وحكما حكما وفرعا حسب الله، ويقال قال رسول الله 103 إلى آخر كتاب الإقرار، هل النبي قال كده 103؟ هل النبي قال الأحكام الوضعية الحكم الأحكام قسمان وضعية وتكليفية؟ هل النبي قال هذا؟ يبقى أنت بهذا تهدم إيه قاعدة العلم، وهذا كله تنزل مع هذا المعترض، وإلا فما جاء به الشيخ من الدعوة إلى توحيد الله وخلاص الدين لو يعرض بالضرر من دين الإسلام ويحتاج لنظر واستدلال، ولا يقال من مستند الكتاب والسنة إنه يأخذ عن قلبه عن ربه وإنما يأخذ عن كلام الله وسنة نبيه، وهذه الكلمة قالها بعض مشايخ القوم في من أحدث طريقة أو عبادة وخلوة أو رياضة لم يدل عليه كتاب ولا سنة، وقد طرح بهذا الزنادقة الصوفية كما نقل عن بعضهم كيف يؤخذ عن عبد الرزاق من يأخذ عن الملك الخلاق؟ لما قاله ارحل إلى عبد الرزاق قال كيف يأخذ عن عبد الرزاق من يأخذ عن الملك الخلاق؟ ويسمون أهل العلم والأثر أهل القشور ويقولون نحن أخذ عن الله بلا واسطة. وأما قول لا يحسن الفرائض فضلا عن العود والمناسخات والحساب، شوف سبحان الله نفس الطريقة والله العظيم يا أخوانا، طريقة المفترين نفس الطريقة، لا يحسن الفرائض فضلا عن العول والمناسخات والحساب. فهذا من القحة والبهت، ومن طلع كتاب التوحيد وغيره من مصنفات عرف فضل الشيخ وعلمه، وأنه من أدق الناس فهما وأغزرهم علما، ولما يرجع أهل نجد في وقته إليه في سائر العلوم الشرعية والفرائض وغيرها، وهذه كتب وفتاوي ومصنفاته تشهد بذلك. ثم لو قدر أن غيره أفرض منه أحسب، هل يقتضي ذلك التفضيل مطلقا ويوجب أن يرد ما جاء به من الحق والهدى؟ وقد ورد أفرادكم زيد، ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل منه وأعلم وأفقى عن الله ورسوله. وقد يحسن الحساب أو يحسن حساب بعض أهل الذمة من أهل الكتاب. وأما قوله سموا الإقناع المقلاع، فيقال نسبة هذا للشيخ من أوضح الكذب وأظهره، هو يعني يقصد أنه المقلاع يعني إيه؟ يعني جعلوه أحكاما تتسلط على الناس. وإن أخطأ بعض أتباعه فخطأ التابع فيما اختص به لا يقضح في متبوعه، وكم أخطأ مخطئ من هذه الأمة وغيرها من أتباع المشايخ والأئمة بل وأتباع الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أبرأ إليك مما صنع خالد لما بلغوا ما فعل ببني جبين. وقول وجعل له مختصرا من شرح الكبير والمغني والإنصاف، فيقال هذا يكذب ما قبله إذا كان الرجل له عناية بكلام الفقهاء وأهل العلم وتعريفهم، وكيف ينسب إليه ما تقدم. أما أنه قال حل فيه قيود وكدر وروده فهي جملة كذبة خاطئة، بل هذب أحكامه وقرب مقاصده ومرامه واحسن في تهذيبه وأجاد في اختصاره وتقريبه، وهذا مما يدل على كثافة حجاب هذا المعترض وأنه لا يدري شيئا من العلوم. وأما قوله أنه لم يسمع عندهم من أصول الفقه والنحو العربية إلى أن قال، فيقال أنت وامثالك من أشد الناس نفورا عنهم وبعدا، ومرباك ومأواك ساحل العراق وما يلي مشهد علي والحسين من تلك البلاد فما يدرك عنهم. وقال اعترفت أن بعض الناس نصحك عن الأخذ عنهم ففعلت ولم تقدم الدرعية ولم ترى من فيها من الجهة بذاتي الذين شاع فضلهم واشتهر علمهم ونقله العدول وشهدت به الأثار والمؤلفات ورجع إليهم أهل اليمن وأهل صنعاء في كثير من المسائل والمشكلات، فوجدوا عندهم من العلوم ما يثلج الصدر ويكشف العمى. وقد كثر الإقراء في الدرعية في علوم العربية حتى حضر درس الشيخ حسين بن غنام الجم الغفير والخلق الكثير. ثم أنت أيها الرجل قد كشف الله عن سوءتك وأبدأ خزيك، فقل جملة تمر بنا من كلامك إلا وفيها من اللحن أو بشاعة التركيب أو تعقيد العبارة أو هجنتها ما يشهد وينادي بأنك من أبلد الخلق وضلهم عن حسن التعبير ومعرفة العربية. وهذه الجملة بعينها التي الكلام بصددها قد لحنت فيها لحنا فشعا فاحشا، وذلك في قولك يتهكمون بمن يطغيها دون من يتليها، وهي من أفحش اللحن لأن تلا بابه يتلو، يبقى من يتليها ولا من يتلوها؟ سبحان الله. شوف الشيخ اصطاد في نفس العبارة التي ينتقد بها الإمام محمدا ومن معه كأنه لا يفقهون العربية. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، ولم يقل يتلي، يعني ما تقولش ما بمن يتليها إنما بمن يتلوها. قال تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب، ولم يقل اتلي، وأمثال هذا كثير ولو تتبعت ما في كتابي من هذا لطال الكلام. نعم مين؟ أيوة ثبت عنده، ثبت عنده بهذا، لكن قد يكون مبدل يعني مغير المعنى اللغوي. نعم العلم يقوم على الأمانة والصدق، أهم شروطه الأمانة والصدق، لكن ليكذب ويدلس ويفتري ويشهد الزور ويتطاول ويسرق كلام أهل العلم ونسبه إليه، هذا ليس من أهل العلم، هذا يستطيعه كل من يحسن الدخول على الأجهزة، يستطيع واحد أنه يأتي بكتابنا على الجهاز الآن ويضع اسمه عليه واخد بالك ويقول تصنيف فلان فينسب إلى العلم. أنت إذا لم تعرفه وضع اسم فلان تقول ما شاء الله ده هذا مؤلف جميل، فلان هذا متقن في العلم، وهو أصلا ليس متقنا في العلم إنما هو متقن في الجهاز. هذا كله تشبع بما لم يعطى. نعم، فهذا العلم ما يصح فيه إلا الصدق والأمانة، والأمانة هذا طريق كما قال سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أما الكذابون والمفترون فإن شاء الله سرعان ما ينكشف إيه حال بإذن الله. وهو منكشف لكن لمن كان لو قلب أو ألقى السمع شهيد. يعني إحنا ما تجلس عند شيخ تعلم أنه يدلس ويلبس ويكذب ويفتري ويقلب الحقائق وغير ذلك، حينما تجلس أنت أمامه كيف تجلس أمامه أصلا بهذا؟ يعني كيف تجلس أمامه وترتضي أن يكون شيخك كذابا؟ يعلمك ماذا؟ طيب شيخك يعلمك ماذا؟ انظر إلى رد الشيخ عبد اللطيف غاية في الإنصاف، فهو يتكلم يقول حتى لو طردوا وحتى لو كذا وحتى لو كذا فإن الدليل كذا وإن هذا طريقة الأنبياء ومنهج الأنبياء، يعني ينفعك علما حتى هو يرد. نعم، لكن سبحان الله أنت في زمان عجيب. نعم.